فلا نزال في عرض ما أورده الحافظ ابن كثير في تفسير الآيات التي نزلت في موضوع القبلة وتحويلها من بيت المقدس من جهة بيت المقدس إلى بيت الله الحرام المسجد الحرام الكعبة المشرفة. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذا بعض الآيات الواردة في شأن القبلة في سورة البقرة، وفيها يخبر الله تعالى أن المخالفين من الذين أوتوا الكتاب يعني من اليهود والنصارى يعلمون من كتبهم أن تحويل القبلة حق من الله سبحانه وتعالى، ولكن يجحدون هذا الحق بسبب اتباع أهوائهم. ولهذا هؤلاء ليس بهم خفاء الآيات أو خفاء الدليل، وإنما علتهم اتباع الأهواء. وما جئت به لا يتفق، أو ما أنزله الله عليك وما جاءك الله به لا يتفق مع أهوائهم، ولهذا هم لا يتبعون ما اختاره الله لك من الخير وأمرك به من الحق وهو التوجه إلى المسجد الحرام. قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. يقول الحافظ ابن كثير: يخبر الله تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم، يعني لا يتركون أهواءهم، لأن أهواءهم لا تتفق مع ما جاء به من الحق. أهواؤهم إنما هي أهواء الباطل، والباطل لا يتفق مع الحق. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له: لو أقمت عليهم كل دليل على صحة ما جئتهم به لما اتبعوك ولما تركوا أهواءهم، يعني لن يتركوا أهواءهم ويتبعوك. وهذا شأن كل صاحب هوى، هذا شأن كل من كان يتبع هواه، ليس به الجهل وخفاء الدليل، ليست علته خفاء الدليل، وليست علته الجهل حتى تجتهد في رفع الجهل عنه وفي بيان الدليل له، وإنما علته أنه يتبع هواه، وهذا لا حيلة فيه. لو تناطحت الجبال بين يديه ما سلم، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قالها هنا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وقوله: وما أنت بتابع قبلتهم، إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به، وأنه كما هم متمسكون بآرائهم وأهوائهم، فهو أيضا متمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته. ولا يستوون، لا يستوي متبع الحق مع متبع الباطل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الحق، ومخالفوه يتبعون الباطل. ولذا فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله. وما كان متوجها إلى بيت المقدس لأنها قبلة اليهود، يعني ما كان اتجاهه إلى بيت المقدس من أجل إرضاء اليهود ومن أجل مجاملتهم ومداهنتهم، وإنما كان اتجاهه إلى بيت المقدس لأن الله أمره بذلك. قال: وما كان متوجها إلى بيت المقدس لأنها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. اليهود حتى وإن كانوا يستقبلون بيت المقدس، فهم لا يستقبلون بيت المقدس لأن الله أمر باستقباله، وإنما يستقبلون بيت المقدس لأن أهواءهم أهواءهم تتفق مع استقبال بيت المقدس، يعني أن أهواءهم يهوون استقبال بيت المقدس ولا يستقبلون بيت المقدس لأنهم يتبعون أمر الله، بل هم يستقبلون بيت المقدس لأنهم يتبعون أهواءهم. ومن كان يتبع هواه فهو لم يجد الحق، وهكذا كل متبع لهواه. لهذا قال العلماء إن أبا طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمية، لم يحمي النبي عليه الصلاة والسلام مناصرة للحق الذي جاء به، بدليل أن هذه الحمية هي التي منعته من أن يقول لا إله إلا الله، لأنه خشي إذا قال لا إله إلا الله أن يكون في قوله سبة لآبائه وأجداده. لهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحضره عند وفاته قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو جهل عنده هو وعتبة قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، أثار فيه الحمية والنخوة، ولهذا هو يتمثل في قوله أنه ما منعه من أن يقول لا إله إلا الله وأن يقر بها عين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخافة المسبة للآباء والأجداد، لأنهم بزعمهم أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فهذا يكون فيه مسبة لآبائهم وأجدادهم الذين يشركون مع الله غيره ولا يقولون لا إله إلا الله. ولو وفقوا لعلموا أن الحق أحق أن يتبع. فالحاصل أن الحمية التي دافع بها أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي منعته من أن يقول لا إله إلا الله. مثله صاحب الهوى، لو وافق هواه حقا فإنه حتما لم يكن أخذ بالحق لأنه الحق، ولكن أخذ به لأن هواه وافقه، بدليل أن هواه لو خالفه لاتبع هواه وترك الحق. وهذا هو الذي يندرج تحت وصف الآية الكريمة ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هؤلاء أصحاب الأهواء اليهود والنصارى ومن شابههم يتبعون أهواءهم، وأهل الكتاب هنا علماء يعلمون حال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن ما أنزل عليه هو الحق مما وجدوه في كتبهم، ولذا فالحجة عليهم أقوى من الحجة على غيرهم. وهكذا كل عالم فالحجة عليه أقوى من الحجة على غيره. قال فإن العالم الحجة عليه أقوى من غيره، ولهذا قال الله تعالى مخاطبا للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة، فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وأمته تبع، قال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هذا فيه تحذير من أن يخالف العالم علمه. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وفي هذا يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده، والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير، يعني معه ولد صغير: ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله، أشهد به. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإيقان العلمي ليكتمون الحق، أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فقال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني من الشاكين. وهذا تثبيت من الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام بأن ما أنزله عليه هو الحق الذي لا شك فيه ولا ريب. قال الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال أبو العالية: لليهود وجهة هو موليها، وللنصراني وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة الحق، يعني التي هي القبلة يعني هي الحق. وروى الذي يعني أمر الله به، وروي عن مجاهد وعطاء نحو هذا. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقال هاهنا: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم. الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، محيط بالزمان ومحيط بالمكان ومحيط سبحانه وتعالى بكل شيء إحاطة زمانية وإحاطة مكانية، وعلمه سبحانه وتعالى في كل مكان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذه إحاطة زمانية. والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء، فليس دونك شيء يعني لا يحجبك شيء. هذه إحاطة مكانية. وهو بكل شيء عليم، علمه نافذ بكل شيء في كل مكان، علمه سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى، فهو بكل شيء محيط. فأينما تكونوا فأينما تولوا فثم وجه الله، كما ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قال هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض، وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة أي أهل الكتاب، الناس هنا المراد بهم أهل الكتاب، فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين، أو لئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، وهذا أظهر، لأنهم قالوا سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم، هم قالوا ما ولاهم عن قبلتهم، كأنهم يعني يريدون الاحتجاج بالموافقة الأولى على أن بيت المقدس هو القبلة الصحيحة لأن ذلك موافق لأهوائهم. والتوجيه توجيه المعنى من قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة من وجهين، يعني لو لم تستقبلوا الكعبة وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحول إلى الكعبة فلم تستقبلوا الكعبة لاحتجوا، قالوا نحن نجد أن من صفتكم أنكم ستتوجهون إلى الكعبة فلم تتوجهوا إليها. هذا وجه، والوجه الآخر أن يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، قال وهذا أظهر، وقوله إلا الذين ظلموا منهم يعني مشركي قريش، ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة أن قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلما رجع عنه؟ والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك، ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة، فامتثل أمر الله في ذلك أيضا، فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله لا يخرج عن أمر الله طرفة عين، وأمته تبع له. وقوله فلا تخشوهم واخشوني أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين، وأفردوا الخشية لي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه، ولا شك أن الحق صاحب الحق لا يخشى الباطل. وقوله ولأتم نعمتي عليكم عطف على لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لأتم نعمتي عليكم فيما شرعته لكم من استقبال الكعبة، فهي من تمام النعمة استقبال الكعبة، لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها ولعلكم تهتدون. وهذا كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل وهو أفضل أولي العزم، فشريعته كاملة، ومن كمالها التوجيه إلى بيت المقدس إلى الكعبة قبلة، فاستقبال الكعبة من تمام نعم الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولأتم عليكم نعمتي، ولأتم عليكم نعمتي ولعلكم تهتدون، أي لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها ولعلكم تهتدون، أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به، ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها، أمة الإجابة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي أجابته، هي أفضل الأمم وأشرفها. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال: يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم، أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفرى، فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. والآية: وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، نعمة الله محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، بذكر الله سبحانه وتعالى وشكر الله سبحانه. فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال مجاهد في قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يقول: كما فعلت فاذكروني. وروى ابن أبي حاتم عن مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. قال: إسناده صحيح. ومكحول الأزدي هذا هو العتكي البصري، وهو تابعي ثقة، وهو غير مكحول الشامي التابعي الكبير. وهذا الذي قال ابن عمر حق، ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمجون في عصرنا من ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن فسقهم وفجورهم، وفي الأغاني الداعرة والتمثيل الفاجر الذي يزعمونه تربية وتعليما. يعني حتى في الذكر يحضرون الطبول ويغنون، وربما بعضهم يلحن القرآن ويغني، استهزاء واستهتار، كما قال الله عز وجل عن المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، تصفيق وغناء. وهذا شأن الشاطحين، شأن الشذاذ من الصوفية. قال: وفي الأغاني، نعم، والتمثيل الفاجر الذي يزعمونه تربية وتعليما. ما في الكذب تعليم ولا في الكذب تربية. وفي قصصهم المفترى الذي يجعلونه أنه هو الأدب وحده، أو يكادون، يعني يرون أن الأدب هو من طوى على أخيلة كاذبة ومزاعم فاسدة. ولهذا قالوا عن الشعر أعذبه أكذبه. وفي تلاعبهم بالدين بما يسمونه القصائد الدينية الأناشيد الإسلامية بعضها، لكن هم في الحقيقة لا يريدون المعاني، يريدون الطرب. لهذا تجد أنهم يتقصدون أصحاب الأصوات المطربة. لهذا بعض العلماء الدعوة يعني يعيبون مثلا من يقصد صاحب الصوت المطرب، يعني لا يقصد إلا 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 إطرابة، فيعيبون من يعني يقصد الإطراب فقط أو يقصد الإطراب، لأن ما أنزله الله عز وجل فيه الغنى عن الغنى. قال بما يسمونه القصائد الدينية، تلاعبهم بالدين بما يسمونه القصائد الدينية والابتهالات التي يتلاعب بها الجاهلون من القراء يتغنون بها في مواطن الخشوع وأوقات التخلي للعبادة، حتى لبسوا على عامة الناس شعائر الإسلام. حتى في عرفة بعضهم تجد أنهم يعني يغنون جماعيا وكأنهم يعني هم الذين فازوا بالحال الأفضل بعضهم. قال فكل أولئك يذكرون الله فيذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني ظنوا أنهم بذكرهم الله عز وجل قد تبررت حالهم المبتدعة المخالفة. وعن سعيد بن جبير اذكروني بطاعتي اذكركم بمغفرتي، وقياسه وفي رواية برحمتي، وقياسه اذكروني بالسنة، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فروا إلى السنة عن البدعة. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. رواه أحمد في المسند قال بنحوه من حديث أبي هريرة، ورواه أيضا الشيخان كما بينا في شرح المسند. أحمد شاكر يقول كما بينا في شرح المسند رحمه الله. روى الإمام أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منهم، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول. صحيح الإسناد. وهذا على سبيل المقابلة يمر كما جاء من صفات الأفعال اللائقة بجلال الله عز وجل. وأخرجه البخاري، صحيح الإسناد وأخرجه البخاري مع الإمام أحمد. وقوله تعالى واشكروا لي ولا تكفرون، أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير، فقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وروى الإمام أحمد عن أبي رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.